أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أول مشكلات متعلقة بها، لأن هذه الأمور معلومة لديهم، وهذه ستمثل عندي قضية مهمة في تناول أفكار هذه الورقة. ابتدأت هذه الورقة بالمفاهيم المتعلقة بالتدبر لكي يكون عندنا هناك فصل لبعض الموضوعات أو بعض المصطلحات التي لها مساس بالتدبر، إما أن تكون قبله أو أن تكون بعده أو أن لها تقاطع معه كذلك. ثم نظرة فقط مجرد تنبيه على آيات التدبر، ثم عمل السلف مع القرآن وتأصيل التدبر، وهذا قد يكون هو أصل الموضوع وأنا تركته للمدارسة لأن الموضوع يحتاج حقيقة إلى مراجعة وتأمل وقراءة في سير الصحابة والتابعين واتباعهم، وكذلك في تفسيراتهم، واستخراج هذا الموضوع يحتاج الحقيقة إلى وقت، لكني قلت أضعه عنوانا ليكون حافزا لمن يريد أن يبحث فيه، ثم بعض المسائل المتممة لهذا الموضوع في التدبر. أول قضية ترتبط بالتدبر هي التفسير، ومن خلال ما بحثته في مفهوم التفسير أو تعريف التفسير وجدت أن العلماء من المتقدمين والمتأخرين ممن عرف التفسير انقسموا إلى قسمين، منهم من توسع وأدخل جملة من علوم القرآن وكذلك ما يتعلق بالقرآن من قضايا أخرى في مفهوم التفسير، وذكرت أمثلة الزركشي وأيضا نبحية الأندلسي والكافيجي، وتعريفاتهم مذكورة عندكم بين يديكم. هذه التعريفات كلها فيها إضافات متنوعة نظرت إلى جملة من علوم القرآن المرتبطة به دون النظر إلى التفسير بالمعنى الدقيق، فجعل التفسير أعم من النظر الثاني، وهو من جعل التفسير يتعلق ببيان المعاني وأن ما وراء ذلك مما يتعلق بالقرآن، فإنه لا يعد أن يكون من علوم السورة أو علوم الآية التي تمثل في النهاية ما نسميه بعلوم القرآن. وإذا جعلنا بيان المعاني للأسباب التي ذكرتها، وهي أن العلماء متفقون على المعاني في التفسير، يعني كل من عرف التفسير يتفق على هذه الحيثية وهي بيان المعاني، ثم اختلفوا في إدخال ما بعده من جمل علوم القرآن. الثاني أن تفسير السلف وأغلبه قائم على بيان المعاني، أيضا يدعونا إلى أن نتوقف في قضية تعريف التفسير من جهة، وهي كون السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين يغلب على تفسيرهم بيان المعاني دون التطرق لقضايا كثيرة ما تطرق إليه المتأخرون وادخلوه بالتفسير، أيضا يجعلنا نتوقف في هذا الموضوع الذي نرى فيه توسعا في بيان المعنى عند أصحاب القول الأول. أيضا عندنا مجموعة من تنبيهات واعتراضات واستدراكات بين العلماء حتى ممن توسع في تعريف التفسير، هناك استدراكات على بعض من أدخل بعض المسائل في علوم القرآن، فأبو حيان الأندلسي مع أنه يمكن يقال عنه أنه أوسع تعريف في التفسير هو تعريف أبو حيان الأندلسي، نجده يعترض على الزمخشري كعادته، فاعترض عليه في بداية كتابه في كون الزمخشري ذكر أسماء السور آسف حكمة الحكمة من تسوير السور، واعترض عليه بأن هذا ليس يعني من التفسير، فإذا كان يعترض عليه فمعنى ذلك إذن أن هناك حد للتفسير يمكن أن نرجع إليه، والحد عند أبي حيان ما ترون بين يديكم، لكن المقصد من ذلك أن هناك استدراكات على قضية دخول بعض وخروجها من كتب التفسير أو علم التفسير. قضية رابعة ليس لها علاقة بالقضية الأولى لأنها مستقلة مهمة جدا، وهي أن التفسير عملية عقلية يجريها المفسر لفهم المعنى المراد بتلك الألفاظ الشريفة. وأنا أريد أن نركز على هذه الحيثية بالذات، يعني بغض النظر عن كوننا نتفق على ما هو تعريف التفسير، هل هو القول الأول أو القول الثاني، لكن هذه كون الآن إذا قلنا التفسير، يعني التفسير كيف نستطيع أن نفهم المعنى، هذه إذا لابد من قضية العقل، من قضية الاجتهاد، من قوة الإدراك. وهذه مسألة مهمة ستبين لنا بعد قليل تمايز بعض المصطلحات التي قد يظن أنها متداخلة وإنما هي مترتب بعضها على بعض أحيانا، أو قد تكون متداخلة من وجه هنا. المصطلح الثاني مصطلح الاستنباط، والاستنباط عرفه الدكتور فهد الوهبي في كتابه الاستنباط من القرآن، هو استنباط ما خفي من نص قرآني أو من القرآن بطريق صحيح، يعني اختار هو أحد التعريفين، من يقال استنباط ما خفي من النص أو استنباط ما خفي من القرآن بطريق صحيح. فإذا تأملنا ما خفي من النص القرآني أيضا سنلاحظ أن الاستنباط عملية عقلية، فإذا هو يتوافق مع التفسير في هذه الحيثية، يعني كونه أيضا يحتاج إلى ذهن وإلى إدراك لمعرفة الأمر المستنبط. طبعا خص الاستنباط خفي دون ما ظهر، وهذا طبعا له أسبابه، ذكر الدكتور فهد الوابي في كتابه وبين سبب ذكر العلماء لما خفي دون غيره من المعاني. القضية الثانية أن الاستنباط يأتي بعد بيان المعنى، وهذه قضية مهمة جدا، ولهذا وهذه طبعا أشار إليها الطبري رحمه الله في كتابه، وهي مهمة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس يأتي إلى القرآن ويتسور عليه ويستنبط منه معاني وهو لا يعرف المعنى، يعني يستنبط منه معاني وهو لا يعرف المعنى. قد تكون المعاني المستنبطة صحيحة لكن الطريق المسلوك إليها ليس صحيحا. القضية الخامسة أن القول الباطل لا يمكن أن يدل عليه القرآن بحال، لذا فإن أي استنباط مخالف للشريعة فإن القرآن لا يدل عليه، وهذه قضية واضحة ومقررة، يعني هذه قضية واضحة ومقررة في أنه لا يمكن أن يدل القرآن على باطل. فإذا أي باطل ينسب للقرآن باسم الاستنباط أو التدبر فنعلم يقينا أنه استنباط غير مقبول واستنباط خطأ. القضية الثالثة أيضا مما يتداخل، لأنه سيتداخل عند الاستنباط مع التدبر كما سيأتي بعد قليل، قضية أيضا التأثر، والتأثر حالة شعورية وجدانية، يعني التأثر حالة شعورية وجدانية، ولاحظنا أن التفسير والاستنباط حالة عقلية، فإذا هناك فرق بين قضية الاستنباط والتفسير وقضية التأثر الذي هو إنما هو حالة شعورية تعتري المسلم في بعض الأحيان، خصوصا عند سماعه للتلاوة أو عند تلاوته أو سماعه للقرآن، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وعندنا هنا أمران: أن التأثر غير التدبر، لأن بعض الفضلاء ممن كتب في موضوع التدبر أدخل التأثر في التدبر، فالتأثر حالة وجدانية والتدبر كما سيأتي حالة أيضا عقلية ذهنية، فبينهما انفصال. الثانية أن التأثر قد يكون من آثار التدبر وقد يكون بسبب آخر، يعني ليس لازما أن يكون التأثر هو من أسباب التدبر، ونلاحظ أن الإنسان أحيانا في حالات معينة يكون عنده هذه الحالة الوجدانية، وإن لم يكن عنده أحيانا يعني تدبر كامل للمعاني، وهذا يحصل وهو معروف. القضية الرابعة ولها أيضا علاقة بالتدبر قضية الإشارة والقياس أو ما صلي عليه بالتفسير الإشاري، وهو التفسير الإشاري أنواع، ومنه ما هو صحيح معتبر ومنه ما هو باطل، وقد ذكرت عبارة طويلة شيخ الإسلام في الحاشية تفيد هذا المعنى، يمكن الرجوع إليها لفادة منها، ولخصت بعضها في القضايا التي سأذكرها. أول قضية أن الإشارة والقياس نوع من الاستنباط، فهو لا يخرج عن مفهوم الاستنباط الذي سبق ذكره، لكن لما اصطلح عليه العلماء بهذا المصطلح وصار له كتب يعرف بها صار افراده بهذه التسمية في هذا البحث، يعني التفسير الإشاري صار يعرف بهذا المصطلح، وإلا هو في حقيقته نوع من الاستنباط، يعني مؤداه ومآله أنه نوع من الاستنباط. هذه الإشارات والقضية الثانية إنما هي ربط كلام من اجتهاد الإشاري بآيات الكتاب، وهي على أحوال مثل ما سبق في قضية الاستنباط. الحالة الأولى أن يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه، وفي هذا المجال يتوسع، يعني يتوسع أصحاب الإشارة في قضية الوجه ولو كان ضعيفا، يعني لو كان خفيا، فهذه القضية آخر يعني ممكن أن تأخذ يعني أو هي قابلة للاجتهاد والأخذ والعطاء. فعلى سبيل المثال يعني من القضايا التي أحيانا نراها وهي من باب المقايسات، سهل بن عبد الله التستري في كتابه وكتاب مطبوع له جملة من الإشارات، طبعا بعضها قد يكون صحيحا واضح الدلالة يعني دل على القرآن، وبعضها فيه إشكال بل يمكن أحكم عليه بأنه باطل، وبعضها يمكن أن يكون في مجال رحب للاجتهاد بين الذين يقرون كتابه. فمثلا لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى يخربون بيوتا بأيديهم، قال هؤلاء أهل البدع يخربون قلوبهم ببدعهم، ونحن نعلم يقينا أن الآية إنما نزلت في شأن بني النضير، فهو أولا اجتزأ الآية من سياقها، ثم قاس معنى الآية على المعنى الذي يريد ربطه به، ثم حكم بهذا الربط فيما بين الآية والمعنى الذي يريده. هذا مثل هذا المثال، هذا في مجال للاجتهاد والأخذ والعطاء في التقبل، يعني هل هو مقبول أو غير مقبول، فإن كان مقبولا فيمكن أن يعمل مثله، لأننا ما دمنا قبلناه من سهل فيمكن أن نعمله نحن ونقيس مثل هذه القياسات بعد جزاء الآيات، وسيأتي إشارة إلى هذا الموضوع. لكن المقصود أن هذه الوجوه وإن كانت وجوه قد يكون فيها نوع من البعد أو قد يكون فيها نوع من الخفاء، لا يعني أنها غير مقبولة بإطلاق، وإنما المسألة قابلة للاجتهاد. الحالة الثانية أن يكون الكلام صحيحا في ذاته لكن لا تدل عليه الآية بحال، وهذا أيضا كما قلت مما يقع ممن يتعاطى التدبر اليوم، وهذه قضية أيضا مهمة انتبه لها، أن بعض التفسير الإشاري خصوصا التفسير له في دائرة على الأقل في دائرة المقبول يقع من الذي ينحو هذا المنحى أنه يذكر كلاما صحيحا بذاته لكن الآية لا تدل عليه، مثل ما ذكر القرطبي عن بعضهم وهو يعلق على قوله سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر، قصة طالوت، قال هذه الدنيا فمتهوك فيها وآخذ منها بشيء ومتزهد فيها، ثم ذكر أن الأول هو الذي شرب منها، والثاني هو الذي اغترب غرفة بيده، والثالث هو الذي لم يشرب. الآن كلامه من حيث هو لو نحن لم يعني نربطه بالآية صحيح، لأن لو واعظا من الوعاظ ذكر هذا ذكر قال الدنيا كالنهر ثم ذكر هذه لكان كلامه من حيث هو صحيحا ليس بإشكال، لكن هل الآية دلت عليه أو أرادت هذا المعنى؟ الجواب لا، فإذا إشكالية في قضية الربط وليس في صحة هذا المعنى. الحالة الثالثة مثل ما سبق أن يكون الكلام باطلا، وهذا مما لا يمكن يدل عليه القرآن بحال، وهذا موجود أيضا في تفاسير أو في التفاسير الإشارية وفي كتاب عبد الرحمن السلمي جملة من هذا، حتى أن بعضهم فسر قوله سبحانه وتعالى والطور والكتاب المسطور لما قال والسقف المرفوع قال هذا والله رأس محمد صلى الله عليه وسلم كان عاليا في الخير، وهذا لا شك أنه كلام يعني لا يمكن أن يعني كلام باطل ولا يصح، لأنه ربطه بالآية بهذا وكون هذا هو المراد بالآية لا شك أنه غير صحيح. وذكر طبعا في الطور وكتاب مسطور ذكر جملة مما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أشياء أيضا باطلة مما ذكره أو نقله عبد الرحمن السلمي. القضية الثالثة مما يلاحظ أن بعض الإشارات هي من باب قياس المعاني، وهذا ذكرته قبل قليل، المعنى الذي يذكره الإشاري كالمعنى الذي يدل عليه، مثل ما ذكرته قبل قليل عن سهل بن عبد الله التستري في مقايسة حال الآية الدالة على حال بني النضير بحال أهل البدع. الموضوع الخامس الذي هو موضوع اللقاء والتدبر، بعد أن الآن تبينت لنا مجموعة من القضايا التي لها علاقة بالتدبر، التدبر كما هو معلوم النظر في أدبار الأمور ومآلاتها بحيث تعرف قبل وقوعها، وعندنا أمور في قضية التدبر. التدبر لنأخذ القضية الثانية نربطها بالسابقات، إن عملية عقلية يجريها المتدبر لإظهار ما يتدبره من المعاني. إذن نلاحظ أن التفسير عملية عقلية والاستنباط عملية عقلية والتدبر عملية عقلية، والتفسير الأشعري أيضا عملية عقلية، ويبقى عندنا اللي هو التأثر عملية وجدانية. فهذه إذن أربع مصطلحات أو أربع قضايا تشترك في كونها عملية عقلية. تدبر القرآن وهو الأول لا يمكن ضبطه بمصطلح عام لتنوع المجالات التي يقع فيها التدبر، وقد سبق الحقيقة لقاءات في هذا الموضوع وطال الحديث عن موضوع التدبر، وكان يعني بودنا لو كان يعني ليس كلامي أنا وإن كلام جماعة ممن اجتمعنا بعد اللقاءات التي عقدت في هيئة التدبر، أنه لو كان هناك صياغة لهذه القضايا ووضع حدود وما يعني ومجالات التي يقع فيها التدبر، وكيف يمكن أن يتدبر المسلم، وما هي درجات التدبر التي يكون يقوم بها المسلم، ولعل هذه تخرج في هذا اللقاء. عندنا أيضا التدبر يأتي بعد فهم المعنى مثل الاستنباط، لأن التدبر هو في الحقيقة جزء من الاستنباط كما سيأتي. وهذه قضية يعني أنبه عليها في أنها من المهم جدا أن نغرس في من يريد أن يتدبر القرآن هذه القضية وهذه الحيثية، أنه لا يمكن أن يتدبر القرآن وهو لا يعرف المعنى. يعني فمثلا لما تأتي إليه وتقول تدبر من قول الله سبحانه وتعالى من سورة مثلا المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو لا يعرف معنى تبت فلا يمكن أن يتدبر، أو في جيدها حبل من مسد ولا يعرف ما هو المسد، لا يمكن أن يتدبر. إذا لا يمكن التدبر إلا بعد فهم المعنى، ولهذا لا بد من التركيز على هذا الجانب الذي هو جانب فهم المعنى، وهو أن يكون هناك مقدمات للتدبر وهي قضية فهم المعنى، ولعل الورقات القادمة توضح هذا وتبينه. أيضا القضية الرابعة أن الأصل أن التدبر لا يكون إلا من العلماء الراسخين، لأنهم أعلم بمعاني القرآن من غيرهم، لكن يمكن للمسلم أن يتدبر حسب ما يتبين له من المعاني. وأنا أرى أن هذه قضية يعني مهمة جدا، وهي قضية أن ونحن نؤصل للتدبر أن نفرق بين أحوال المسلمين، لا نجعل التدبر أمرا عاما، لأن بعض يعني مشايخنا الفضلاء يقول أن التفسير للعلماء والتدبر لكل العلماء والعامة، وأنا عندي في هذا نظر أنه لابد أن يقيد بتقييدات أن لا يتدبر المسلم إلا ما يفهم معناه، وهذه قضية لابد من حسمها. نقول لأي مسلم لا تتدبر إلا ما تفهم معناه، وهذه لا يمكن تنازل عنها، لأن عدم فهم المعنى سيبنى عليه لا شك تدبرات خاطئة. الثاني وهي قضية مهمة جدا ويغفل عنها أيضا بعض من يدعو إلى التدبر، أن المسلم الذي ليس عالما بالقرآن، ليس عالما بالشريعة، عليه أن يعرض تدبره الذي وصل إليه على العلماء ليعرف صحة التدبر من عدم صحته. وهذا له أصل في الشريعة، الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء من القرآن أو فهموا معنى في الحقيقة أو يفهمون معنى من المعاني، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عما فهموا. فمثلا حديث ابن مسعود في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هو في الحقيقة نتيجته أنهم فهموا معنى، وهو أن الظلم عام في هذه الآية، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، فعرضوا فهمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد، بين لهم المراد. فمعنى ذلك إذن الآن عندنا شاهد من الشريعة في أكثر من مثال في هذه القضية، وهي كون الصحابة يفهمون معنى والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم المعنى الصحيح. ثم سار على ذلك من جاء بعدهم من العلماء، فابن عباس رضي الله عنه كان في مجلسه في حلقة، فجاء رجل فقال يا ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير هم تلاميذه يعني كان حاضرا، فقال هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني آل البيت، فقال أخطأت التأويل يا سعيد، إنه ما كان بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وإنه سألهم القرابة التي بينه وبينهم. فهذا أيضا الآن نفس المسألة، أنه الآن رجوع إلى العلماء لتبين المعاني، وسعيد لما بين المعنى وأخطأ فيه بين له ابن عباس المعنى الصحيح. والملاحظ اليوم يعني ليكون صراحة، وأنا أعجبني الحقيقة أن يكون عندنا مثل هذا المجال من الصراحة، بما أن الآن نحن الآن سنؤسس قضية، الملاحظ أن هناك فئام من المسلمين انطلقوا في هذا الموضوع دون الرجوع إلى العلماء، ونتأتينا الحقيقة يعني رسائل وأحيانا استفسارات بنفس الموضوع، لأنه والله عندنا متدرب، وأنا ذكرت المثال ولا مذكر المثال بعين، لكن عندنا متدرب يقول كذا ويقول إن آية الآية الفلانية تدل على كذا، مما يعني يكون في مجالهم. يعني من أطرف ما وجدت أحدهم يقول إن قول سبحانه وتعالى وما بنعمة ربك فحدث، سألني عنها أحدهم قريبا، يقول فحدث أنه أخذها من التحديث الذي هو إحداث الشيء بعد الشيء التجديد، وكان يتكلم عن قضية تطوير الذات وتطوير الذات وأنه طور نفسه وفعل وفعل، ويسجل بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا الحقيقة لا شك أنه إشكال، وهو رجع إلى قضية عدم فهم المعنى وما المراد بالتحديث هنا. فأنا أقول إن علينا نحن الآن بما أننا والله الحمد منا في يعني في محيط واحد يتعلق بالقرآن، أن نؤسس لهذا الموضوع وأن يكون عندنا وضوح في هذا الأمر، وأن لا نترك الأمر على غاربه، مثل ما تركت بعض القضايا التي نراها اليوم في الساحة ونجد أنه قد ضرب فيها يعني من ليس متخصص يمينا وشمالا دون الرجوع إلينا، حتى صرنا عند بعضهم مثل الدراويش، مفسرون هذا مثل الدراويش لا يعرفون شيئا، وإنما المعرفة التامة إنما هي عندهم بعلومهم. فهذه مسألة يعني مهم جدا أن أنبه عليها مرة بعد مرة، وأتمنى أن لا نخرج من هذه اللقاءات العلمية التي تجمع المتخصصين إلا ونخرج برؤية واضحة وتكون منطلقا واضحا للجميع. القضية الخامسة في هذا الموضوع أن التدبر جزء من الاستنباط، فكل متدبر مستنبط وليس كل مستنبط متدبرا، لأن بما أن التدبر إلى الآن ليس عندنا فيه وضوح في قضية المصطلح، وأنا من هذا المقام جئت لتفصيل التدبر، لكن أقول لو قلت ما هو المصطلح الذي كنا نصطلح عليه ليس عندي هناك مصطلح محدد أقول هذا التدبر هو كذا، ولكن في نظري أن نقول أن التدبر يمكن يكون في مجالات ويكون بالطرق التالية، يعني ضبط للمسار العام له. أما أن نقول أن التدبر هو كذا فقط فأنا أظن أن هذا فيه يعني الآن بالنسبة لي من الصعوبة بمكان، لكن نقول ما هي المجالات. ولذا لو أردنا نأتي بمثال، هل هذا تدبر أو ليس بتدبر؟ هل التفسير الإشاري يدخل في التدبر أو ما يدخل في التدبر؟ هل كل استنباط يستنبط فقهيا عقديا يدخل في التدبر أو لا يدخل في التدبر؟ فإذا سيكون عندنا قضية مشكلة في المصطلح، فإذا هناك مجالات، لكن في نظري أن الاستنباط أوسع من التدبر، والتدبر إنما هو بحقيقة جزء من الاستنباط. نظرة في آيات التدبر. آيات التدبر كما معلومة لديكم أربع وهي معروفة. الآية الأولى عندنا في سورة النساء، طبعا الملاحظات اللي عليها أن سورة النساء جاءت في سياق المنافقين، وهنا في سياق المنافقين ذكر الاستنباط والتدبر، وحب أن أقف عند هذه. لاحظوا أنه قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. ثم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فجعل الاستنباط خاص بمن؟ بالعلماء. فإذا هذا النوع من التدبر الذي أمر المنافقون به هل هو نفس النوع الذي نحن نأمر به؟ وهذا الاستنباط الذي جعل للعلماء ما هو في مقام التدبر الذي جعل للمنافقين؟ في سورة المؤمنون وسورة محمد جاءت الآيات في سياق الكفار. طبعا في الآية الأولى في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول، وهي في سياق الكفار. وفي الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن في سورة محمد أم على قلوب أقفالها. في سورة صاد فيها قراءتان كما ذكر ابن الجزري، فعندنا قراءة ليتدبروا، قال قرأ أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال لتدبروا، وقرأ الباقون بالغيب والتشديد. الطبري طبعا له كلام لكن اجتزأت منه هذا أنه بالياء يعني يتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمد، فكأنه موجه للكفار. وعلى قراءة أبي جعفر لتتدبر أنت يا محمد وأتباعك، وموجه للمؤمنين. وهذا الحقيقة يعني يستدعي النظر في سبب عناية القرآن بتوجيه أغلب الخطاب بالتدبر إلى غير المسلمين. يعني الآن عندنا ممكن نقول هي خمس آيات بالقراءة في آية سورة صاد، كان بمثابة خمس آيات، أربع آيات للمنافقين والكفار وآية واحدة فقط للمؤمنين. فهذه مجرد فقط ملحوظات، وأنها بحاجة إلى نظر فيما يتعلق بقضية التدبر. أيضا عمل الثالث، عمل السلف كم بقي؟ يكفي إن شاء الله. عمل السلف الصالح وقضية تأصيل التدبر أيضا هذه أنا أضعها كمشكلة في قضية التدبر. طبعا المصطلحات والعناية بالمصطلحات من القضايا المهمة جدا، وأنا أدعو إلى التنبه إلى ثلاث قضايا مهمة وهي لو كان في وقت طبقته على هذا، وهي قضية المنهج والتاريخ والمصطلح. ونحن الآن سيكون عندنا قضية المنهج والتاريخ والمصطلح في قضية عمل السلف. يعني هل السلف كان له منهج في التدبر، وهل هو موجود أو خفي علينا؟ كيف نستطيع أن نخرجه من آثارهم؟ ما هو تاريخ التدبر عندهم، وما هو مصطلح التدبر عندهم؟ ثم بعد ذلك نحن يمكن أن نستفيد من هذا الأمر. طبعا هنا أنا أضع نوع من احتراز، وهو أننا الآن ندعو إلى التدبر، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وهذا يشمل القول في المسائل العلمية التي أيضا نحن بصددها. ولذا نسأل سؤال، هل نحن بالفعل بحاجة إلى مصطلح التدبر، أم يمكن يكون هناك مصطلح أفضل من مصطلح التدبر يمكن أن نجده وأن نعمله؟ الثاني أننا في قضية التاريخ لم نجد العناية الواضحة من السلف بهذا المصطلح، إنما هي مجرد عبارات على مر التاريخ في لفظة التدبر. ولكن الذي ندعو نحن اليوم إليه هو شيء مبني على ما سبق، لكنها إنما هي نتف من يمين ويسار، ولذا لا نكاد نجد في كتب التفاسير أيضا عناية بهذا الموضوع، فنحن أيضا بحاجة إلى نظر في هذا الموضوع لتأصيله. القضية الثالثة، إذا كان هذا المصطلح يعني له بريقه تدبر القرآن وأخذ مساره، فنحن إذن بحاجة إلى الأمرين، إما أن نتدارك الأمر ما دمنا في بداية الأمر في النظر في المصطلح، وهناك طبعا مصطلحات ذكرتها مجموعة، وإما أننا نضبط هذا المصطلح ضبطا بحيث أن لا نجعل هذا المصطلح يكون عائما، بحيث أن كل من يتكلم باسم التدبر لا نستطيع أن نقول له قد أخطأت، لأنه سيعود لنا مرة أخرى يقول أنا أتدبر ولست أفسر والتدبر مفتوح لكل أحد. هذه بعض قضايا الحقيقة فقط أضعها للمدارسة. آخر قضية هي مسائل متممة للتدبر. قضية الأولى أن موضوع التدبر كما سبق ذكرت يحتاج إلى إعادة نظر فقط لضبطه، ولعل هذا اللقاء يكون يعني خارجا بهذه النتيجة التي أدعو إليها. الثاني أن فتح الباب على مصراعيه في تدبر القرآن سيأتي علينا بالغث والسمين، وسبق الإشارة إلى هذه القضية وأنه لابد من وضع ضوابط وتقييدات. القضية الثالثة تأصيل مسألة الاستشهاد بالآيات في غير ما وضعت له، لأنه يقع في بعض من يتعرض التدبر دون إدراك لهذه المسألة وتأصيلها، وهذه قضية مهمة في نظري في جانب التدبر، قضية مسألة الاستشهاد بالآيات. فنجد كثيرا ما يقع الاستشهاد بالآيات، لكن ما نجد عندنا من يصحح لنا صحة هذا الاستشهاد. أحيانا مثلا تجد الآن وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، نجدها على شهادات بعض حلقات التحفيظ، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ما الذي يستطيع يعطينا أنه صحيح أو ليس بصحيح؟ قضية أخرى تأصيل اجتزاء مقطع من الآية مثل ما ذكرت سابقا، وتنزيل على ما يناسبه من الأحوال، وهذه أيضا تكثر وهي موجودة لها أصل في عمل السلف، لكن أيضا تكثر عند من يتعاطى تدبر القرآن. القضية الخامسة تأصيل تنزيل الآيات على الواقعة والحادثة أيضا، وهذه أيضا قضية مهمة في قضية تأصيل التدبر. هذه بعض طبعا أفكار فيما يتعلق بقضية موضوع تأصيل التدبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نخرج في هذه اللقاءات بمفهوم واضح محدد إن شاء الله، وأن يكون نوعيا في موضوع تدبر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما قلت، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
جزاك الله خيرا. أشكر لأخي فضيلة الدكتور مساعد الطيار على بيانه في تأصيل التدبر فيما ذكره من الجوانب، ونترك المجال للمداخلات والنقاش حول تأصيل التدبر وتأسيسه. في مداخلة صوتية ولا نقرأ هنا بعض؟
لا تزيد عن ثلاث دقائق.
طيب، المداخلة لا تزيد عن ثلاث دقائق يا إخوان. الشيخ إبراهيم تفضل يا سيدي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتم فضيلة الشيخ أن موضوع التأثر قد يكون مختلف تماما عن موضوع التدبر، ونحن في يعني العاملين في حقل التربية نرى أن التأثر هو أو السلوك يعني هذا هو أول نوع من أنواع المعرفة، يعني تأثر المتعلم بما علمه من علم أو سمعه من آية أو حديث أو كتاب أو غير ذلك أو قرأه من كتاب. هذا الفصل في ظني يحتاج إلى إعادة إيضاح. يعني
إيش المراد بالتأثر عندك وعندي عشان فيه جهة مفكّز للحالة الوجدانية؟ أنا أتكلم
عن الحالة الوجدانية.
الحالة الوجدانية ليست معرفة،
لا هي فهم
ولا فهم. حالة وجدانية
هو مثلا ما بكى إلا لأنه فهم دلالة لهذه الآية، وليس بعض
ويقع هذا، لكن يقع أحيانا.
أليس بعض السلف إذا كان قرأ آية من القرآن ووقف عندها ممكن جلس طول الليل وهو يرددها؟
هذا صحيح، هذا أنا قلت لك جزء منه يقع، يعني جزء منه يكون بهذا السبب، ولكن في جزء أيضا يقع بدون هذا السبب، يعني مع القرآن بالذات يقع بدون هذا السبب. يعني الكافر بعض الكفار لما يسمع الآيات تجد عنده هذه الحالة الشعورية، لا هو فاهم المعنى ولا مدركه. لا ما خرجت وأغفر لك في كلامي، ما خرجت أنا اللي أنا قلت أنه بعضه يكون بسبب التدبر. نعم.
هنا سؤال من الدكتور أحمد محمد القرشي في مداخلته عفوا وليس سؤالا، يقول دلائل النبوة من خلال القرآن الكريم وإعداد منهج في هذا الصدد من خلال طرق إثبات النبوة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فين الأخ دكتور؟ لكن المداخلة دقيقتان فقط. يا
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه المداخلة أنا أردت بها أن تكون بعد يعني المناهج المقترحة، لكن أما وقد يعني طلب الدكتور زهير فلا مندوحة عن ذلك. القضية مشايخنا الكرام هي قضية ربط الأجيال وخصوصا في الحلق ودور تحفيظ القرآن وفي مدارسنا وجامعاتنا بهذا القرآن، ثم أيضا ارتباطنا بهذا القرآن وتصديق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة في عصرنا الحاضر من أهم المسائل، لأننا نعيش أزمنة متأخرة وعهدا قد ابتعد جدا عن عهد النبوة، فنحتاج إلى إثارة مثل هذه القضية دلائل النبوة، وقد سردها شيخ الإسلام في آخر كتابه الجواب الصحيح في 6 طرق كبرى، ذكر منها دلالة النصرة والعاقبة، ذكر منها يعني المسلك الشخصي له عليه الصلاة والسلام، ذكر أشياء حقيقة جدير بأن ينظر فيها، وتكون هناك برامج تتبناها الجمعيات الخيرية، تتبناها وزارة الشؤون الإسلامية لكي تفيد الأجيال من هذه القضية، ولا سيما ونحن في زمن نسمع في الشرق والغرب طعنا في النبوة استهزاء بها، فهذا من يعني أهم الواجبات علينا في مثل هذه الندوات. نسأل الله التوفيق والسداد والله أعلم.
جزاك الله خير. تكون تعليق؟
لا ما شاء.
الدكتور سعود من وزارة التربية والتعليم. سعود العاصم تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية والشيخ عثمان جزاه الله خير في الإدارة العامة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم ولمركز تدبر، وأحسن الدكتور مساعد جزاه الله خير في هذا العرض وهذه المادة العلمية المباركة. أقول التدبر قد يكون من خلال السماع وتكراره، فيشعر الشخص بعظمة القرآن الكريم، مثل الأعاجم لا يعرفون القرآن الكريم ولا يفهمون، لكنه كلام الله سبحانه وتعالى له حلاوة وعليه طلاوة، يعلو ولا يعلى عليه. وهناك قصص كثيرة تبين أنهم يقفون فيعرفون أن هذا ليس كلام البشر، فيحصل عنده أحيانا تأثر ويحصل عنده يعني موقف معين. الجانب الثاني 4 آيات في كتاب الله جل وعلا، ألا يكفي بها أن ترسم منهجا شرعيا للتدبر ويجعلنا نقول أن مصطلح له بريق؟ أنا أتحفظ على أن لها بريق، كأننا يعني نوهن من هذه الكلمة. أصل من أصولنا وأصل من أصول يعني قراءة هذا القرآن وأبو عبد الرحمن السلمي وأحاديث كثيرة جدا أنهم لا يتجاوزون آيات لا يعرفون ما بها وكذا إلى آخره. فأقول الأمر يحتاج إلى مراجعة في مسألة أنه أن 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 نقول أن هذا مصطلح له بريق وأنه المفروض يعني هذه للمنافقين وتلك للكفار. يكفينا نحن اللي في سورة صاد بمختلف القراءات. النقطة الأخيرة لعلنا نوصي في هذا الاجتماع المبارك الجهات المهتمة بالبحث العلمي حقيقة في الجامعات أو في مدينة الملك عبد العزيز أو في غيرها بأن تخصص يعني لهذا الموضوع تدبر القرآن الكريم باحثين وتعتني به، لأنه في الحقيقة إذا خرجت بنتائج هذه النتائج تبني الحياة الدنيا والآخرة، تقدم للأجيال المحتاجة الآن التي تقود العالم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع سنته رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو قضية القصد بالبريق أنه أحيانا نكون عندنا، لأن لا تكلم الحقيقة عن، وأنا أتكلم عن تدبر عندي في ذهني مجموعة من المصطلحات المعاصرة التي سارت ولها هذا الوهج، ونحن الآن ما دمنا في مراحل التأسيس فما المانع من أن ننظر ونعود كما يقال المربع الأول ونتأمل، ليس هناك ما يمنع أبدا. وإذا اتفقنا على قضية التدبر وأنه مصطلح يمكن أن يسود وأنه قد ضبط بضوابط ننطلق جميعا، ما عندنا مشكلة في هذا. وقضية الكفار لا يزال أنت أدخلتها في التدبر، معناها في التأثر، تؤسس لقضية التأثر أكثر من قضية التدبر. وأنا والله إن احنا نتمنى بالفعل، وهذه من الحقيقة النعم علينا في هذه البلاد، أن نجتمع في مثل هذه اللقاءات ونؤسس لمثل القضايا. وأنا أقول حقيقة كمثال، ودعني أقول أصرح بها، يعني الآن التدبر يخرج من أهل القرآن، لكن الإعجاز العلمي إلى اليوم لم يخرج من القرآن، يعني خرج يعني ولد في مكان آخر فجاءت فيه إشكالات كثيرة جدا جدا. وهذا الذي جعلني لما قلت البريق، لأنه لا تأخذنا يأخذنا بريق المصطلحات دون أن ننظر إلى أصل موضوع حقيقته فقط.
نعم. اسمحوا لي الإخوة الكرام، في معنى للتدبر من المعاني التي تدور في الذهن أن التدبر هو فيه معنى التأمل والتمهل في استيعاب المعنى الذي يتبعه التأثير الدافع إلى العمل. في هناك يا إخواني مداخلة للدكتور محمد بن عبد الله الربيع الأمين العام لمركز تدبر، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحقيقة أرحب بإخواني جميعا وأثني أيضا بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة على هذا يعني التعاون المبارك الذي أرجو أن يكون نافذة بإذن الله للتعاون المستمر في تطبيع وتطبيق التدبر في حلقات تحفيظ القرآن. لدي تساؤلان لفضيلة الدكتور مساعد وفقه الله على هذه الورقة النفيسة. التساؤل الأول هو أنه ذكر قاعدة مهمة وعظيمة، وهي أن الفهم يسبق التدبر ولا بد منه، وهذه حقيقة لا شك في التأكيد عليها وقد أكد عليها كثيرا. لكن هنا تساؤل بعض الإخوة أنه في مستوى طلاب الحلقات كيف يمكن أن نعينهم على الفهم، فقد تقصر عقولهم على فهم المعنى بما لا يؤدي إلى التدبر الصحيح. التساؤل الثاني حول قضية العلاقة بين التدبر والاستنباط، قد ذكر الدكتور أن التدبر فيما فهمته من كلامه قد يكون جزءا من الاستنباط. قد ذكر في الآية في قول الله عز وجل في آية النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن هذه الآية اشتملت على التدبر والاستنباط. فالتدبر جاء عاما في أمر الله عز وجل بمخاطبة المنافقين بأن يتدبروا وهم عامة، ثم ذكر بعدها الاستنباط وخصه بالعلماء، بما يعني أن الاستنباط جزء من التدبر في مثل هذه الآية أو في دلالتها، والله أعلم. فنحب تعليق من الدكتور حول هاتين النقطتين.
طيب، الجواب الأول طبعا اللي يبدو الأوراق القادمة إن شاء الله ستفي به بإذن الله، ولكن كما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لابد إذن نكون المرحلة الأولى للتدبر هي قضية فهم المعنى، هذه ما توقعنا تحتاج إلى أن نطيل فيها. ولعل كما قلت ورقات القادمة تبينها. أما السؤال الثاني فأنا نبهت على أن التدبر المطلوب من المنافقين لا يمكن يكون التدبر المطلوب من المؤمنين، ولهذا لابد من الاعتماد على السياق. فالمطلوب من المنافقين من التدبر ليصلوا إلى كون هذا القرآن حقيقة وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا علاقة له بالتدبر الذي نتكلم عنه الآن بالنسبة للمسلمين. فالتدبر الذي نتكلم عنه بالنسبة للمسلمين هو في النهاية جزء من الاستنباط. ولهذا أنا قلت سابقا، والحقيقة طبعا أنا اختصرت كثيرا لأني حلت على لقاءات سابقة، يمكن بعض الأخوة ما حضروها، لكن حلت على لقاءات سابقة اختصارا، أنه كان هناك تنبيه على أنه التدبر أنواع، في تدبر طلب من المنافقين وتدبر طلب من الكفار وتدبر طلب من المؤمنين، وكل نوع من التدبر في سياقاته يدل على الاختلاف، أن هذا اللي طلب من المنافقين غير طلب من المسلمين. فهذا يبدو لي الفارق في كوني بنيت أن التدبر جزء من الاستنباط، وهذا الواقع سيشهد له. لو نحن أخنا تحاورنا في ما هو التدبر وما هو الاستنباط ستقع هذه القضية والمنازعة بين الأمرين، فبينهما تداخل، وفي نظري أن التدبر جزء من الاستنباط في النهاية.
بارك الله فيك. تسمحوا لي إخواني الأخوات الحاضرات معنا في القاعة النسائية، لعله يكون هناك عندهن بعض المداخلات والأسئلة، فنترك لهم المجال ثم نعطي المجال لإخواننا هنا في الحضور معنا هنا إن شاء الله. فماذا الأخوات، هل عندكن من سؤال أو مداخلة؟ تواصل معهم كيف؟
نعم
تفضل أختي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على ما قدمتم، لكن سؤالي الآن، نحن مديرات دور، نحن مشرفات على دور، نريد منهج نسير عليه لكي نوجه طالباتنا في الحلقات إلى التدبر، جزاكم الله خير.
سؤال موجه. في ورقة عمل كاملة بتاتي يعني في هذا الموضوع، أنا فقط موضوعي حول تأصيل التدبر، ولا هناك ورقة إن شاء الله ستأتي في نفس الموضوع.
طيب ننتقل للحضور هنا.
عمر المدير.
نعم.
الشيخ عمر.
تفضل يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عرف بنفسك يا أخي.
أخوكم عمر المقبل.
عمر.
عمر المقبل، عضو مؤسس في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. هنا تساؤلات، وأيضا الدكتور مساعد جزاه الله خيرا. السياق آية محمد أليس في المنافقين. الأمر الثاني، في الشيخ طرح سؤالا يقول مصطلح تدبر ألا يمكن أن نبحث عنه، أن نبحث عن مصطلح آخر؟ والحقيقة أنني استكثرت هذا الاقتراح من أبي عبد الملك فليتحملني قليلا. كيف نبحث عن مصطلح آخر وهو مصطلح شرعي أصيل؟ فأود أن أسمع جوابا. السؤال الثالث بالنسبة لي، السؤال الجميل الذي طرحه الدكتور في قضية هل كان هذا المصطلح متداولا في كلمات السلف أو في تفاسيرهم المتقدمين منهم والمتأخرين، عندي أنه قد يقال أن هذا المصطلح وإن لم يمارس بحذافيره بهذا التركيب اللغوي، لكن كان يمارس بعدة ألفاظ أخرى متقاربة، يعني نقرأ التعقل ونقرأ التفكر ونقرأ التأمل، وترد أيضا كلمة التدبر. وفي كلمة أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله التي أشار إليها الدكتور سعود أظن في قضية كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن نتعلم ما فيها من العلم والعمل، ولا ريب أن العلم والعمل هذا لا يمكن أن ينفك، أو التدبر لا يمكن أن تخرج النتيجة العلمية والعملية بصورة صحيحة إلا منطلقة من تدبر صحيح. لكن ربما أيضا أجيب مبكرا عن سر أو سبب عدم الحفاوة الشديدة بهذا المصطلح بكثرة، ربما يقال لقوة علمهم وفهمهم رحمهم الله ورضي عنهم، وأنهم كانوا يعيشون معه واقعا عمليا، هذا قد يكون سببا من الأسباب. الثاني ما أشرت إليه آنف هو أنه كان يمارس بأساليب أو بألفاظ أخرى. شكر الله لكم.
طبعا لا، طبعا التنبيه الأول خطأ صحيح في المنافقين لآية محمد، هذا خطأ عندي. أما اللي تحمل أنت اللي تحملني ولا أتحملك، لأنت الهيئة العالمية وأنا فرد، فأنا مترد أنت اللي أنا أوجه لك ذلك. أنا الحقيقة طرحتها من باب المدارسة، وكما قلت لك أن اللي يفرحني الحقيقة أن اللقاء بيننا يعني لقاء ودي وصراحي، وكلهم متخصصون ولهم عناية بالقرآن، فهذه فرصة أن نتكلم، إن لم نتكلم هنا لن يكون لنا مجال لذلك. بالعكس، وأنا أفرح كثيرا بهذا ولا عندي إشكال في هذا. فالقضية الثالثة، فأنا بدي أن ننتبه إلى هذه المسألة. نحن نؤصل، حينما نؤصل قضية من القضايا، وأنا أريد أن ننتبه المسألة أيضا علمية، أحب أيضا الإخوة الذين لهم علاقة بالدراسات العليا أن يوجهوا إليها. الحالة التي نعيشها اليوم من تسلط الكفر وتسلط الأنظمة الغربية وتسلط الحكم بغير ما أنزل الله أثر كثيرا علينا في دراساتنا المتعددة، يعني أثر علينا كثيرا في دراساتنا المتعددة. قضية البحث عن التجديد والقضايا كثيرة جدا ليس هذا مجالها، وأنا أريد أن ننتبه أنه لا يمنع أن يكون البحث عن التدبر هو أحد إفرازات هذا الموضوع للعودة بالناس إلى القرآن. أنا لا أمانع من هذا إطلاقا وأنا مع هذا، لكن المسألة هي مسألة مصطلحات وضبط مصطلحات لا غير. أما كوننا نعود القرآن هذا مطلب لنا جميعا، وأنا ألاحظ أننا عندنا إشكالية نحن المتخصصين إذا جينا نناقش قضية أنه يكون عندنا عدم استقراء لها، فيقع في هناك نوع من المشكلات التي نحتاج إلى أن نضبطها. وما دام الموضوع كما قلت لكم في بحث ومدارسة فما في إشكال، المجال مفتوح وواسع جدا. عبارة فهم القرآن واردة، عقل عن الله واردة، أما لماذا لم نجد هذا في تراث السلف واضحا؟ فهذا نقول بصراحة نحتاج البحث، ولا يكفي أن نقول أنه والله أنه في تطبيقاتهم وأنهم فعلوا وأنهم فعلوا. ليس عندنا إحصائية، وليس الناس هم العلماء فقط، بل الناس كانوا العلماء والعامة. فنحن الآن نطلب من العلماء والعامة شيئا جديدا نبنيه على ما سبق. فأنا بود أن يكون عندنا أيضا النظر بهذا، وأن لا يكون كما قلت وهذه ونبه عليها حتى عندنا نحن متخصصين قضية التزيد في المسائل. يعني يكون عندنا نوع من الميزان الذي نضع فيه المسألة في مكانها المناسب لها، ما نجعلها ضيقة فنحصرها ولا نجعلها أوسع مما تحتاج إليه. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار على ما قدمه في هذه الورقة المباركة، وشكرا لإخواني الحضور على هذا الاستماع وحسن الإنصات. وإلى الجلسة الأخرى، نتوقف لأداء الصلاة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.